إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فبين أيدينا رحلة طويلة مباركة نعيش فيها بمشيئة ربنا على مأدبة كريمة وهي مأدبة القرآن العظيم كلام ربنا وإلهنا ومليكنا خير الكلام فيه سر سعادة البشر وإرشادهم لمصالحهم ونجاتهم من مفاسدهم كتاب أنزله رب العالمين ليكون هداية وسعادة للناس ولا يكون كذلك حتى يتدبره الناس فيعملوا به ويقفوا عند حدوده ويحلوا حلاله ويحرموا حرامه هذه هي الغاية من إنزال الكتاب كما قال الله جل وعلا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ومن تدبر في معاني القرآن العظيم ازداد إيمانا بربه ومحبة له وتعظيما وازداد إيمانا بأن هذا القرآن حق وأنه كلام الرب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فهذه مواضع نلتقطها إن شاء الله تعالى من كتاب الله عز وجل ونتدبر في معانيها وحكمها بحسب الإمكان ونسأل الله عز وجل التوفيق والنفع. وأول ما نبدأ به فاتحة الكتاب. سورة الفاتحة التي جعلها الله عز وجل فاتحة وأما لهذا القرآن العظيم. وفي مقامنا هذا نتعرض لطرف من فضائل هذه السورة، فإنها سورة لها أهمية خاصة ولها فضيلة خاصة تعرف المسلم بقدرها وشرفها. فمن ذلك أنها أم القرآن وفاتحته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب. وأم الشيء هي مقدمته وجماعه. الأم هي المقدمة، الشيء الذي يكون في الصدارة، ومنه الإمام، إمام الصلاة، إمام الدين، إمام الدنيا، سمي إماما لأنه يتقدم الناس. فالفاتحة سميت أم القرآن لأنها تتقدم سور القرآن، هي أولها. وسميت أيضا أم القرآن لأنها جمعت معاني القرآن على الحقيقة. فهذه السورة اشتملت على أمور في التوحيد والاعتقاد، اشتملت على أمور في العبادة والعمل، اشتملت على أمور في المعاش والمعاد، بحيث تجتمع فيها خلاصة معاني القرآن على سبيل الإجمال طبعا لا على سبيل التفصيل. فلما كان الأمر كذلك كانت هذه السورة أما للقرآن. وسميت فاتحة الكتاب لأنها هي السورة التي يفتتح بها القرآن. أول سورة عندك في المصحف هي سورة الفاتحة. ولا شك أن كونها أما وفاتحة للقرآن يعتبر فضلا لها وشرفا وتنبيها على أهميتها. ومن فضائل هذه السورة أيضا أنها هي السبع المثاني التي امتن الله عز وجل بها على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالسبع المثاني هي سورة الفاتحة لأنها سبع آيات بالإجماع، سواء عددت البسملة آية أم لا. وسميت مثاني لأنها تتثنى قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة، أي تتكرر، تتثنى أي تتكرر. فسورة الفاتحة تتكرر في كل ركعة من ركعات الصلاة، وقيل غير ذلك. ومن فضائل هذه السورة أيضا أنها أعظم سورة في القرآن. عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي يوما في المسجد فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب حتى قضيت صلاتي فأجبته، فقال: ما منعك أن تجيبني؟ فقال: يا رسول الله كنت أصلي. فقال: ألم تسمع قول الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فإجابة النبي صلى الله عليه وسلم كانت فرضا على كل مسلم ولو كان في الصلاة. كان فرضا عليه أن يخرج من صلاته ليجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فلما هممت بالخروج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فقال عليه الصلاة والسلام: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فدل على أن فاتحة الكتاب هي أعظم سورة في القرآن وهي السبع المثاني، وأما قوله والقرآن العظيم الذي أوتيته فهذا استئناف، أي القرآن العظيم هو الذي أوتيته زيادة على فاتحة الكتاب. فسورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن على الإطلاق. وكما أن هناك أعظم سورة فهناك أعظم آية. أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ومن فضائل سورة الفاتحة أيضا أن الله عز وجل سماها الصلاة، فكأن الصلاة هي الفاتحة لا غير. قال جل وعلا في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. المراد بالصلاة هنا سورة الفاتحة، وسنذكر الحديث بعد ذلك إن شاء الله. ومن أهميتها في الصلاة أن الصلاة لا تصح إلا بها. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج 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 غير تمام، يعني ليست صحيحة. والأرجح أن قراءتها واجبة على كل أحد، إماما أو مأموما، في صلاة سرية أو جهرية. فهذا يدلك على أهميتها: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بالفاتحة فصلاته ليست صحيحة. فهذا طرف ونكتفي به من فضائل هذه السورة الكريمة. كل هذا يعرفك قدرها وأهميتها بما يؤهلنا لمعرفة معناها، وخصوصا أننا نقرأها في الصلاة، وخصوصا وأن الصلاة يطلب فيها الخشوع، والخشوع لا يكون إلا بتدبر. فالمسلم إذا عرف معاني ما يقرأ حصل له الخشوع، وحصلت له إقامة الصلاة على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه. نسأل الله أن يوفقنا لذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام يا عباد الله، لا يفوتنا في مقامنا هذا أن نعلق على تلك الحوادث الإرهابية التي راح ضحيتها أناس أبرياء من جنودنا وإخواننا نسأل الله تعالى أن يرحمهم رحمة واسعة وأن يتقبلهم عنده في الشهداء. لا شك أن هذه الممارسات مرفوضة شكلا وموضوعا ولا يقرها دين ولا شرع، وهذا بحمد الله تعالى قد تكلمنا فيه مرارا وتكرارا حتى صار معروفا ولله الحمد. ومن باب التذكير فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لابد أن ينتبه المسلمون إلى أن المواجهة الحقيقية لهذا الفكر لا تكون إلا بالفكر، ولسنا نرفض استعمال القوة حيث ساغ ذلك بالضوابط المشروعة، فإن هذا من دفع الصائل وهو مشروع بلا إشكال، وكل من خشي ضرره على المسلمين فواجب دفعه بحسب الإمكان. ولكن القضاء الحقيقي على التطرف وعلى البدع والانحراف لا يكون إلا بنشر الحق والسنة والعلم، لأن الأمر ببساطة شديدة، هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال من أين يأتون؟ يأتون من بيتي ومن بيتك ومن بيت فلان ومن بيت فلان، شباب يستقطبون بالخديعة، بالجهل، بالحماسة. إذن العلاج يكون بقطع خطوط الإمداد كما يقول أهل العسكرية. خطوط الإمداد لابد أن تقطع. كيف نقطع خطوط الإمداد؟ عندما نقضي على مصدر التمويل، ومصدر التمويل ليس ماديا فقط ولكنه مصدر فكري بالدرجة الأولى، مصدر تربوي بالدرجة الأولى. كما نقول ونكرر دائما، لو أن كل واحد منا أدى واجبه في بيته بالتربية الصحيحة والتعليم الصحيح والتفقيه في الدين لما كان هناك أساس يعتمد عليه أولئك المتطرفون. الشاب عندما يذهب إليهم كيف يذهب إليهم؟ بشريط يسمعه، بخطبة يسمعها، بكتاب يقرأه يتأثر به، يستفز حماسته الدينية وغيرته الإسلامية، ويوهمه أن المسلمين كفار وأنه لا وجود لدولة الإسلام ولا لأهل الإسلام، وأن مساجد الإسلام ما هي إلا معابد جاهلية تعبد فيها الأوثان. والشاب خاو على عروشه، ليس عنده شيء، ليس عنده مناعة، ليس عنده شيء يحميه من هذه الشبهات. ونحن متدينون بطبعنا وديننا أعز شيء علينا، لا نطيق شيئا يأتي على الدين، فيقتنع الشاب المسكين بأن المسلمين فعلا كفار، وأن الحكام كفار، وأن البلاد بلاد كفر، وأن كذا وأن كذا. إذن الوقاية خير من العلاج. لو أن الشاب تعلم وتفقه وتربى تربية دينية صحيحة يقرأ هذا الكلام يرفضه، يسمع البدعة يرفضها، لا يتأثر بشيء. إذن علينا أن ننتبه لهذا الأمر فإنه في غاية الأهمية. القضاء على البدعة لا يكون إلا بالسنة، القضاء على الجهل لا يكون إلا بالعلم، وحتى تنتشر السنة وينتشر العلم لا بد من تمكين أهلهما، لا بد من تمكين أهلهما الذين هم أهلهما، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. لا يصح أن نمكن الجهال ونصدر أنصاف المتعلمين ونرجو منهم أنهم هم الذين سيحاربون التكفير. فاقد الشيء لا يعطيه، ومن كان مبتدعا في خاصة نفسه منحرفا في اعتقاده ومنهجه فلا تطمع منه أن يجابه مبتدعا مثله أبدا، وخصوصا لو كانت بدعة الأبعد في مسائل التوحيد والشرك مثلا. كيف نأتي بشخص لا يحسن توحيده حتى يواجه الشخص التكفيري الذي يكفر بالذنب وبالمظنة وبالقرينة وبلا شيء؟ كيف سيستطيع هذا أن يقاومه؟ كيف سيستطيع أن يقيم عليه الحجة؟ إنما الذي يقاومه ويدمره الذي يتفق معه في شيء من الأصول التي يقوم عليها. وهذه مسائل علمية لا يعرفها إلا أهلها، ويجب أن توسد إلى أهلها. الكلام واضح. فلا يأتين رجل إلى رجل ليس هناك في مثل هذه الأشياء وهو رجل مخرف مدروش حتى يقوم له بهذا الأمر، ونشتكي بعد ذلك من التكفير ومن العمليات الإرهابية ومن سيلان الدماء ومن كذا ومن كذا. لابد أن نقوم بالأمر على وجهه، نعملها صح بما يرضي الله، يا إما ما نعملهاش، وستبقى الدماء تسيل أنهارا، وسنبقى نشتكي من هذه الأمور، والله المستعان. والعملية مش ناقصة، مش كده ولا إيه؟ العملية مش ناقصة، يكفينا ما نحن فيه، يكفينا ما نحن فيه، ونسأل الله تعالى أن يفرج ما نحن فيه. فعودة الإرهاب مرة أخرى بعدما كنا قد نسيناه بحمد الله تعالى في الظاهر على الأقل، عودة الإرهاب مرة أخرى ليست في المصلحة، وليس هذا وقتها، وتضيف إلى همومنا هموما وإلى مشاكلنا مشكلات، ونسأل الله السلامة والعافية. فعلينا إخوة الإسلام أن نعتني بأنفسنا وبأبنائنا وبشبابنا، وأن نربيهم تربية دينية صحيحة، لا تربية دينية على التشدد والغلو والتطرف والتكفير، ولا تربية متهاونة بحدود الله تواقع محارم الله وتستهين بدين الله، فهما طرفا نقيض. لا يحارب التكفير بالعلمانية والإباحية، ليس الأمر كذلك، ولكن دين الله تعالى وسط، والالتزام الصحيح بالكتاب والسنة لا يمكن أن يخرج إرهابيين، وهذا بالواقع ونحن أمامكم. هل خرج من تحت أيدينا من يكفر أو يدمر أو يفجر؟ هل نحن نعيش في كهوف ونعتزل المسلمين ولا نصلي في مساجدهم؟ هل حصلت منا أي مشكلة على أي صعيد؟ فالمشكلة ليست أبدا في الدين، وليست في الكتاب والسنة، وليست في الشريعة والفقه، إنما المشكلة دائما وأبدا في العقول، في الأشخاص، في الذين يدرسون، في الذين يفسرون، في الذين يؤولون، في شيوخ الضلالة والجهالة والبدعة، هذه هي المشكلة. فالذين يفتحون أفواههم الآن وينعقون بذم الشريعة وذم الفقه وذم القرآن وذم السنة، قد عرفناهم وهذا ليس جديدا عليهم، وما هكذا يا سعد تورد الإبل. فانتبهوا إخوة الإسلام، وسألوا ربكم أن يكشف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وتضرعوا إليه برفع البلاء عنا وعن سائر بلاد المسلمين وأهله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا في قادم الفتن، اللهم احفظنا في قادم الفتن، اللهم احفظنا في قادم الفتن، اللهم احفظ علينا ديننا ودنيانا، واحفظ علينا شبابنا وبناتنا ونساءنا، واحفظ علينا أنفسنا وأموالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من كل فتنة ومكروه وسوء، اللهم أحسن خاتمتنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.